من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاور هو العبد الله.
لطالما أثار الكون دهشة الإنسان عبر التاريخ ودفعه للتأمل والبحث عن أسراره العميقة، ومع تطور العلوم الحديثة كشفت الاكتشافات العلمية عن جوانب مدهشة تتوافق مع ما جاء به القرآن الكريم قبل قرون طويلة. هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا تسلط الضوء على أبرز الاكتشافات الكونية والعلمية التي إشارت إليها الآيات القرآنية لتكون دليلا آخر على إعجاز هذا الكتاب العظيم ودعوة للتأمل والتدبر في آيات الله في الكون. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل المتخصص والخبير والباحث في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا، بارك الله بكم
دكتور. يعني الحلقة اليوم غنية وثرية وفيها كثير من المعلومات، لنبدأ بإحصائية أولا ثم نأخذ من القرآن الإعجاز فيها وكيف الكون يتفاعل معه. وفقا لتقرير أو تقارير صادرة عن وكالة ناسا عام 2023، تشير الأبحاث إلى أن الكون يتمدد بمعدل متسارع، وهو ما يتوافق مع المفهوم القرآني لاتساع السماء.
نعم نعم.
فيعني هذه واحدة من الاكتشافات التي يقولونها مؤخرا. نعم. كيف تعامل معها القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الاكتشافات الكونية كثيرة جدا في العصر الحديث، وسبحان الله كلما كشف العلماء عن سر من أسرار هذا الكون وجدنا أن القرآن يعطينا إشارة علمية رائعة لهذا الاكتشاف. ففي عام 2011 نال 3 علماء جائزة نوبل على اكتشافهم، أو أنهم أثبتوا بشكل يقيني وبلغة الأرقام أن الكون يتوسع، لأن نظرية توسع الكون وضعت قبل بحدود 100 سنة.
نعم.
ففي عام 1929 تقريبا عالم أمريكي إدوين هابل اقترح هذه الفكرة، فكرة توسع الكون، كانت نظرية وفكرة. طبعا سبب هذه الفكرة لديه أنه عندما راقب المجرات وجدها أنها تهرب مبتعدة عنا، ولكن هذا الهروب كيف اكتشفه؟ لأن حركة المجرات لا يمكن رؤيتها بالتلسكوبات بسبب بعدها الهائل. فهو لاحظ دائما أنه عندما يحلل الطيف الضوئي القادم من هذه المجرات البعيدة لاحظ وجود انحراف نحو اللون الأحمر دائما. ماذا يعني أنك تحصل على ضوء منحرف نحو اللون الأحمر؟
الخفوت.
نعم، لا، نحو اللون الأحمر.
نعم.
وضوء آخر منحرف نحو اللون الأزرق، ماذا تعني هذه الظاهرة بالأساس؟ نحن إذا كان لدينا مصدر ضوئي وكان هذا المصدر يبتعد عنا، تبدو الموجات الضوئية الصادرة منه وكأنها تعاني من تمدد نوعا ما، والموجات اللون الأحمر هي موجات طويلة.
نعم.
فيقول العلماء عندما نرى أي مصدر ضوئي انحرف طيفه الضوئي نحو اللون الأحمر، إذن هذا يعني أن هناك
ابتعاد. نعم.
بينما عندما يقترب منك هذا المصدر الضوئي
يعطي الطيف الأزرق.
يعطيك الطيف الأزرق الذي يتميز بالموجات القصيرة، وكأن هذه الموجات تنضغط. وهذه الظاهرة تظهر، اسمها ظاهرة دوبلر في الصوت، تظهر عندما تقف ويمر قطار مسرع أو سيارة مسرعة، تجد بأن صوت هذه السيارة ليس ثابتا، تشعر بمرور هذا القطار مثلا وهو مثلا يطلق صافراته، تشعر بأن يعني تشعر باقترابه.
نعم.
كيف تشعر أنه يقترب أو يبتعد؟
من خلال تلك الموجات،
الموجات الصوتية، إما أن تتمدد أو تتقلص فتدرك من خلالها أنه يبتعد أو يقترب. فقال بما أن هذه المجرات كلها أو معظمها ينحرف نحو اللون الأحمر الطيف
إذن
الضوئي.
هي تتوسع أو
إذا هي
عنها.
تتباعد.
نعم.
وبالتالي وضع نظرية تم إثباتها عام 2011، فمنح 3 من علماء الغرب جائزة نوبل عليها. طيب دعنا نذهب للقرآن العظيم، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قبل أن أقول لك الآية، الأبحاث التي بنوا عليها توسع الكون اعتبروا أن الكون ليس فيه فضاء، إنما الكون هو بناء محكم،
مادة
وطاقة. نعم. فكل يعني مليمتر مكعب من الكون إما أن نجد فيه مادة أو طاقة، لا يوجد فراغ، لا يوجد فضاء.
نعم.
فلذلك اليوم العلماء يستخدمون كلمة structure، يعني بنية الكون، يستخدمون عبارات تتحدث عن بناء الكون. إذن أصبح لدي حقيقتين، أن الكون عبارة عن بنية بطريقة قوية جدا بناء، وأنه يتوسع. هاتان الحقيقتان أشار إليهما القرآن في آية واحدة، قال تعالى والسماء
واحدة.
نعم
نعم،
سورة الذاريات.
نعم.
والسماء بنيناها
بأيد
بقوة يعني وإن لموسعون.
يا الله،
استخدم هنا اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل موسع، يعني لم يقل وسعناها في الماضي، موسعون، وهذه
استمرارية. نعم. التوسع،
فهذه الصيغة تدل على أنه كان يتوسع في الماضي وهو اليوم سيتوسع وفي المستقبل سيتوسع. فهذه الآية من الآيات الواضحة في إعجاز القرآن العظيم.
السؤال دكتور. نعم. هنا والذي يعني يثيرني أو لعله يثير. نعم. المستمعين. نعم. لماذا لم يبحث عالم مسلم على مدار تاريخ الإسلام منذ أن نزل القرآن الكريم؟
نعم.
منذ 14 قرنا من الزمان، لإثبات ذلك علميا ووضعه في كتب علمية ليكون حقيقة، ونحن نوقن تمام اليقين بما جاء في القرآن الكريم.
نعم. هو بداية هذه الاكتشافات بدأت مع علماء مسلمين كما نعلم.
نعم.
ولكن الغرب طبعا أخفى هذه الاكتشافات التي كشفها علماء مسلمون ونسبها لنفسه في فترة عصر الظلام أو يعني الظلمات.
هناك ما هو مثبت لهم لعلماء المسلمين كابن النفيس. نعم. والهيثم. نعم. وغيرهم من العلماء.
نعم.
وابن حيان.
نعم.
في الطب وفي غير ذلك من الأمور.
نعم.
لماذا لم يبحث واحد من المعاصرين.
نعم.
من علماء المسلمين في زماننا منذ 100 عام. نعم. إلى اليوم، حتى يأتي الغرب هو بهذه الشهادة. لا أطلب الآن كلمة لو التي تفتح عمل الشيطان في الماضي.
لا،
ما أبحث عنه الآن. نعم. دكتور، كيف نفتح الباب لأبنائنا وشبابنا.
نعم.
ممن علماء. نعم. المسلمين، ممن يختلون بكم. نعم. وبعلمكم الغزير في البحث
الله.
في القرآن.
نعم.
الكريم، ليصنعوا منه نظريات الآن. نعم. هذه آية تم. نعم. حصول على جائزة نوبل بسببها. نعم. وهي موجودة واضحة.
نعم.
ليست استنتاجا.
نعم. 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 نعم.
وإن لموسعون والسماء. نعم. الأمر منتهي.
بالضبط.
كيف في آيات أخرى. نعم. يمكن أن يبحث الشباب ويبحث العلماء.
نعم. نعم.
ليتبوأوا المكانة الحقيقية.
نعم.
للإسلام.
الاكتشافات حقيقة، اكتشاف توسع الكون لا يمكن أن يحدث فجأة.
نعم.
لابد أن يسبقه اكتشاف المجرات واكتشاف حركة الكواكب والنجوم، وهذه سلسلة طويلة بدأت مع علماء المسلمين. ولكن في العصر الحديث كشفت هذه الاكتشافات على يد أناس غير مسلمين، وهذا فيه حكمة وفيه إعجاز أيضا، فيه إعجاز.
نعم.
نعم. آيات الإعجاز العلمي، أنا الذي لفت انتباهي عندما قرأتها كاملة وجدت أنها موجهة أصلا لغير المسلمين،
ليست لنا.
لا أبدا. انظر لأي آية مثلا،
يعني كنا نعتقد بأنها تخص كل المسلمين وغير المسلمين.
هو النداء.
كآية وتحسبها جامدة وهي تمر مر.
نعم.
السحاب.
نعم.
كما.
نعم.
الصحابة.
نعم.
موقنون بهذه الآية رغم. نعم. أنهم يعرفون أن الجبال رواسي وأنها.
نعم.
أوتاد في الأرض.
يعني سأعطيك آية مثلا، عشرات الآيات هناك، سأعطيك آية من القرآن الكريم تتحدث عن النسيج الكوني، يعني ربما نتناوله بعد.
نعم.
قليل. الكون حبك حبكا بالمجرات، كيف جاءت صيغة الخطاب هنا؟ قال تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إذن الخطاب ما معنى قول مختلف يؤفك عنه من أفك؟ يعني أيها المشككون الذين تدعون أن هذا الكون ليس له خالق،
نعم،
فكما أنكم ترون الآن هذه الحبك الكونية والتي أثبتها العلم الحديث، كذلك أنتم في قول مختلف يعني مضطرب لا يستقيم عندما تقولون إن كل شيء جاء بالمصادفة. يعني مثلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماذا قال بعد ذلك؟
إنه على رجعه لقادر،
إنه ثم قال إنه لقول فصل،
نعم،
وما هو بالهزل. إذن دائما الآيات تخاطب
أنهم يكيدون كيدا،
نعم، عندما يقول لك مثلا في آية أخرى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون،
أيضا في سورة
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فورب السماء والأرض إنه لحق، الخطاب هنا ليس للمؤمن، خطاب للمشكك.
نعم،
خذ مثلا أي آية من آيات الإعجاز العلمي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآية الأكثر وضوحا عندما تحدث القرآن عن بداية خلق الكون، ويمكن بعد قليل أن نتحدث، نعم، عن ذلك إن أحببت، خاطب من؟ قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكأن الله هنا يخاطب أصحاب الاكتشاف،
نذهب إليها مباشرة الآن،
نعم،
نعم، ونتحدث، نعم، عن نشأة الكون،
نعم،
وهذه النظريات العالمية التي تكلمت عنها بشكل، نعم، ما، والقرآن أثبتها، نعم، أيضا بوضوح في هذه، نعم، الآية الكريمة.
نعود للعالم إدوين هابل، والذي تم بناء مرصد باسمه، مرصد هابل الشهير الذي غير نظرتنا للعالم. هذا العالم ماذا قال؟ قال بما أن المجرات تهرب مبتعدة عنا، فإذا عدنا للوراء في الماضي السحيق ملايين أو مليارات السنين، معنى ذلك أن هذا الكون كان أقرب فأقرب فأقرب، قال حتى نصل إلى نقطة واحدة، أن الكون كان عبارة عن نقطة أو كتلة واحدة،
عالية الكثافة بشكل،
نعم،
مرعب،
نعم، ثم حدث ما سماه انفجار، وهذا الاسم خاطئ علميا، هو استخدم مصطلح خاطئ، اليوم العلماء لا يقرون هذا المصطلح،
ليس انفجارا كبيرا،
ليس انفجارا أصلا،
نعم،
لأن التعبير بكلمة انفجار، الانفجار دائما مدمر، الانفجار دائما يعطي الفوضى،
وينتج عن مادة معينة تؤدي إلى هذا الانفجار، يعني بخلاف، نعم، أنه من المادة الأصلية للكون أصلا،
نعم، نعم، فلا يمكن لانفجار أن ينتج هذا الإبداع الهائل في النجوم والمجرات والكون والسدم الكونية
العشوائية
وهذه الكواكب، نعم، وبالتالي بدأوا يتحدثون اليوم عن بداية الكون من نقطة واحدة، ولكن استخدموا اسم أكثر منطقية، وهو التوسع المفاجئ.
الله،
أن هذه النقطة توسعت
الفتق
بنظام، نعم،
بعد أن كانت رتق. نذهب، نعم، لفاصل هنا ونعود، نعم، نكمل هذه النقطة الرائعة والشيقة حول نشأة الكون. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر كيف بدأ الخلق، فكيف بدأ الخلق من واقع الآيات القرآنية وكيف أثبته الغرب. متابعينا، بعد الفاصل نتعرف أكثر على هذه المعجزات الربانية والاكتشافات العلمية في القرآن الكريم، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل، أهلا ومرحبا مرة أخرى.
يا
دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. توقفنا قبل الفاصل عند الإشارة القرآنية البديعة إلى نشأة الكون وما تبنته النظريات الحديثة من مفاهيم أولى، ثم تم تعديلها بعد ذلك، نعم، ليتوافق تماما مع جاء، نعم، القرآن الكريم، نعم. فنريد أن نقف على وجه الإعجاز ولمن وجه هذا الإعجاز ليكتشفه ويكون آية،
نعم،
لهم،
نعم. دعني أتابع معك نظرية الانفجار العظيم،
نعم،
التي بدأ العلماء يستخدمون مصطلحات أخرى مثل التوسع المفاجئ، لأنهم وجدوا أن هذه النقطة لم تنفجر، إنما توسعت بشكل مفاجئ خلال جزء صغير جدا من الثانية، وبدأت طبعا هنا قوانين الكون، القوانين الفيزيائية مثل قانون الجاذبية وغيره، بدأت تمارس عملها في تخليق الذرات أو العناصر الأولية أو الجسيمات الأولية، الإلكترونات والكذا، وخلقت الذرات، ثم خلقت المجرات، ثم حدثت انفجارات نتج منها الدخان الكوني، وهذا أيضا فيه إعجاز مذهل في حديث القرآن عنه، حتى وصلنا إلى شكل الكون الحالي. إذن هنا عندما درس العلماء طبيعة تمدد الكون وتوسعه، وجدوا أنه يتمدد ليس عشوائيا، بل يتمدد على شكل نسيج مثل القماش. يعني هذه المجرات تخلق وتتوضع في ما يشبه الخيوط، في نهاية كل خيط هناك عقدة مثلا فيها تجمع للمجرات، عشرات المجرات،
مركز للمجرات.
نعم. ثم ينطلق خيط كوني، والخيط الكوني هنا يمكن أن يمتد لمئات الملايين من السنوات الضوئية.
يا الله.
يعني الضوء في ثانية واحدة يقطع 300,000 كيلومتر، فتخيل كم يقطع في 100 مليون سنة. هذا خيط واحد،
أرقام مرعبة.
وبالتالي هنا القرآن يستخدم مصطلح رائع جدا، وهو الرتق، رتقة، من رتق الثوب. يعني حتى كلمة رتقة وفتقة تستخدم مع النسيج أصلا. نعم. في اللغة أنك أنت تستخدمها مع نسيج الثياب.
رائع.
وبالفعل الكون هو عبارة عن نسيج، فاستخدم، قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا مثل القماش
المتجمع
كتلة واحدة، ففتقناهما، فبدأت خيوط هذا النسيج تتوسع وتتمدد.
الله.
وهذا ما يشاهده العلماء بالفعل.
وهذا أقرب ما يكون أن يكون النسيج أو الكتاب.
نعم.
كما يقول: يوم نطوي. نعم. السماء كطي السجل للكتب.
نعم.
في هذا أيضا الثياب يطوى ويعني. نعم. يعاد. نعم. مرة أخرى بهذه الآلية.
يعني لاحظ حديث القرآن عن بداية خلق الكون توحي لك بالنظام والإتقان والإبداع، عكس ما يعتقده العلماء أن هناك انفجارا.
نعم.
لماذا اختاروا كلمة انفجار؟ ليرسخ في أذهان البشر العشوائية، أنه شيء عشوائي، ولكن الحقائق العلمية بعد ذلك أثبتت أنه لا عشوائية في القرآن. لذلك قال بعد ذلك: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني أيها الإنسان الذي تنكر وجود الخالق عز وجل،
عندما ترى،
نعم، عندما ترى هذا الرتق والفتق وهذه الحبك الكونية، وترى هذا الإبداع، وترى حديث القرآن عنها، أفلا يؤمنون؟ فانظر إلى هذا الخطاب الرحيم. يعني تخيل القرآن هنا من عظمته وروعته كيف يخاطب من يشكك فيه ومن ينتقده ومن يخالفه، يخاطبهم بالعلم. فالأجدر بنا أن أريد هنا فقط
هذا ما
أن أخذ،
ما نبحث
عنه.
نعم.
أن أخذ ملمح كيف نطور خطابنا مع المخالفين لنا.
نعم.
إذا كان الله وهو رب العالمين وهو الذي يملك أن يعذب الناس أو أن يرحمهم، على الرغم من ذلك ساق لهم الحقائق العلمية ليقنعهم، وهو غني عن ذلك، ليس بحاجة.
نعم.
لذلك. طيب كيف بي أنا كإنسان ضعيف أقابل شخص له رأي آخر، له فكر آخر، عقيدة أخرى؟ كأن القرآن هنا يقول لي خاطبه بالعلم وليس بلغة العنف والإكراه وكذا.
نتحدث أولا. نعم. مع بعضنا البعض بلغة العلم، ثم نخاطب الغرب بلغة العلم.
نعم.
دكتور.
صحيح.
يعني تسود مجتمعاتنا. نعم. بعض الأمور التي نحتاج إلى إعادة. نعم. تصويبها، خاصة بالعلم وعدم الاعتقاد بأمور لعلها شيء من الخرافات أو الدجل.
صحيح.
أو شيء من هذا القبيل عند البعض. طبعا نتحدث. نعم. ونريد أن نرسق لهذا المفهوم العلمي الجميل. دكتور، ما دمنا نتحدث عن الكون في نشأته ونتحدث عن الكون في اتساعه، لابد أن نقف عند حقيقة الثقوب السوداء وهذه النقاط التي ربما يحتار معها عقل الحكيم والإنسان الطبيعي.
نعم.
كيف تناولها القرآن وكيف تجدوها علميا؟
الحقيقة الكون أنا أشبهه بكائن حي، وهذه المجرات كأنها خلايا داخل الكائن الحي، خلايا مثل نسيج الدماغ. بالفعل هناك صور للنسيج الدماغي مكبرة آلاف المرات، وصور للنسيج الكوني
متشابهة،
تجد التشابه فيهما. يعني مثل هذه اللوحة تدعوني أنا أو تذكرني بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فالإله الذي خلق النسيج الكوني هو الذي خلق النسيج الدماغي. فهذه المجرات أو هذه النجوم تحديدا لها فترة حياة، هي تولد داخل سحب الدخان الكوني،
نعم،
ثم تكبر وتتطور حتى تشيخ وتهرم، ثم تستنفذ وقودها، تستهلك الوقود، فليس لديها طاقة إضافية، فيقوم النجم بالانفجار على نفسه ويتهاوى نحو الداخل. وهنا آية فقط أحب أن أتذكرها: والنجم إذا هوى. من معاني كلمة هوى أنه تهاوى على نفسه وانفجر وانضغط على نفسه، هوى. نعم،
كأنك تتحدث عن كائن حي، إنسان
كائن
طبيعي
حي، سبحان
يولد
الله.
ويكبر ثم نعم. يصل إلى أرض العمر ثم لكي لا يعلم بعد علم نعم. شيء ثم
والقرآن يحدثنا في آية أخرى عن السماوات والأرض، قال اتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين.
نعم.
فهذه مخلوقات نحن نظن أنها هي جمادات، ولكن هي تستجيب لأمر ربها. والجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم.
والسماوات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.
نعم.
إذن هذه
وتجلي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في التجلي الأعظم
في الجبل، الجبل
إذا بها صارت دكة.
نعم.
تتحمل القدرة على.
نعم.
هذه.
فاليوم العلماء فعلا يتعاملون مع هذه الكواكب والنجوم والمجرات وحتى الذرات على أنها مخلوقات عاقلة، ينبغي أن ننظر لها هكذا.
نعم.
فإذا بعض النجوم الكبيرة أو العملاقة، يعني أكبر من الشمس بعشرين مرة، والكون مليء بمثل هذه النجوم، عندما تستهلك وقودها وتنفجر وتتهاوى على نفسها، إذا كان حجمها كبير جدا تتحول إلى ما يشبه الثقب الأسود. ما هو الثقب الأسود؟ عندما تنضغط مادة النجم في حيز ضيق جدا وتزداد قوى الجاذبية، يصبح هذا النجم ثقيلا لدرجة أنه لا يسمح حتى للضوء بالمغادرة. يعني نحن كيف نرى الأشياء
من موجات
انعكاس الضوء. الضوء هذا من شدة جاذبية الثقب الأسود أنه يجذب حتى الضوء، لا يترك أي شيء يغادره. فلذلك العلماء هنا يسمونه مكانس كونية، مقابر كونية، لديه قدرة هائلة على جذب النجوم والكواكب والسدم الكونية. يعني إذا اقتربت أرضنا مثلا من ثقب أسود خلال زمن قصير فإنه يحولها إلى دخان ويبتلعها.
نعم.
من شدة جاذبيته. وهذه الثقوب موجودة في مجرتنا، في قلب المجرة، وهي تتحرك وتجري بسرعات كبيرة. إذن أنا لدي أهم ثلاث صفات تميز هذا الثقب الأسود، هي كما يلي: أولا أنه لا يرى. لماذا سماه العلماء أسود؟
لا يرى. نعم. لا يرجع منه الضوء.
نعم. والشيء الثاني أنها أجسام ليست جامدة بل تتحرك.
نعم.
ولها سرعات كبيرة وتدور بسرعات كبيرة أثناء اقتراب أي جسم منها، تحدث دوامة هائلة حولها فتشفطها. والشيء الثالث أنها تكنس.
نعم.
تجذب، تشفط، لذلك تسمى مقابر كونية. هناك بعض الثقوب السوداء وزنها مثلا ملايين المرات وزن الشمس، هائلة جدا.
مرة.
نعم. ومليارات المرات أيضا هناك
الثقوب السوداء. نعم. ذكرت في القرآن. نعم. هناك دلالة على ذلك. نعم.
إذن هذه الصفات الثلاثة ذكرها القرآن بثلاث كلمات، قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس. ما معنى الخنس؟ خنس الشيطان. لماذا سمي بالخناس؟ إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم.
هي لا ترى.
خنس يعني اختفى، غاب، لا يرى. خنس يعني لا ترى. الجواري أي التي تجري،
تسير ولا تتوقف.
نعم. الكنس أي تكنس.
يا الله.
فأعطاك ثلاث صفات لهذه الثقوب السوداء في ثلاث كلمات فقط. فهذا هو الإعجاز الذي يدعونا أن نتأمل هذه الآيات لنزداد إيمانا لهذا الخالق العظيم سبحانه
جميل
وتعالى.
جميل. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. وما جاء من بعدها في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أيضا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في كونه. متابعينا، ما زالت الآيات تتوالى وما زالت المعجزات تكشف، وما زال القرآن الكتاب الذي لا ينضب أبدا ولا تنتهي عجائبه هو الكتاب الخالد إلى قيام الساعة. فاصل ونعود لنقف أيضا عند آيات أخرى من القرآن الكريم واكتشافات علمية، فابقوا معنا متابعينا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا
دكتور. وصلنا معكم إلى آيات عظيمة من نعم. القرآن الكريم تحدثت عن السماء، وما زلنا في الفضاء والسماء وهذا المخلوق العظيم نعم. الذي يحيطنا من كل جانب. نصل معكم إلى الحبك التي أيضا ذكرت في القرآن الكريم. نعم. فما هي؟
الحقيقة العلماء في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين فكروا أن ينظروا إلى الكون من خارج الكون، ماذا يحدث؟ كوننا عبارة عن مجموعة هائلة من المجرات. الكون يوجد فيه أكثر من 100 مليار مجرة، في كل مجرة أكثر من 100 مليار نجم. انظر معي،
كالشمس،
والشمس إحدى نجوم مجرتنا. نعم. درب التبانة. هناك سدم كونية، هناك كواكب، هناك نجوم، النجم الطارق، هناك ثقوب سوداء، هناك المصابيح الكونية يعني
كبيرة.
نعم. كبيرة نعم، ومضيئة جدا، كوازارات تسمى. فإذن الكون يبدو لك أن هذه الأجسام مبعثرة عشوائيا، فقالوا نريد أن نرى شكل الكون،
النظام الهندسي الذي نعم. يرسم
يعني
الكون.
يعني هل هي مثلا تصطف بشكل دوائر، بشكل خطوط، ما هو شكلها؟
نعم.
فاستخدموا من أجل ذلك ما يسمى بالسوبر كمبيوتر أو الكمبيوتر العملاق. وهذا الكمبيوتر العملاق يعني الحقيقة قد يتخيل البعض إنه كمبيوتر ولكن كبير، لا، هو مبنى.
نعم.
هو مبنى عملاق كبير فيه عدة طوابق، ويحتاج لمحطة تغذية كهربائية مستقلة،
يحتاج إلى أمور كثيرة.
نعم. وفيه آلاف، عشرات الآلاف من وحدات المعالجة والهاردات، يعني جهاز ضخم جدا.
نعم.
تكلفته ملايين الدولارات. أدخلوا فيه معلومات عن أكثر من 10 ملايين مجرة، وأدخلوا فيه قوانين الفيزياء، قانون الجاذبية، قوانين تتعلق بسرعة الضوء وغير ذلك، وأدخلوا فيه مواضيع تتعلق بعمر الكون ومواقع هذه المجرات، يعني كل مجرة أين وموضعها.
نعم.
بالإضافة لمعلومات عن السدم الكونية والدخان، كل ما لدى العلماء من معلومات. فاعتبروا أن هذه أضخم عملية حاسوبية في العصر الحديث. الهدف منها رسم صورة مصغرة للكون، كأنك تنظر له من الخارج.
نعم.
الحقيقة هذا الكمبيوتر على الرغم من أنه كمبيوتر عملاق ومبنى ضخم وكذا، ويقولون هو أسرع من الكمبيوتر العادي بمليارات المرات، حتى إنهم قالوا ما ينجزه الكمبيوتر العادي في مثلاً 10 مليون سنة أو كذا ينجزه في ثانية واحدة.
يا الله،
انظر إلى الفرق الكبير. يعني على الرغم من ذلك بقي هذا الكمبيوتر يعمل لمدة 28 يوم حتى رسم هذه الصورة. انظر كم حجم المعلومات، مليارات المعلومات أدخلوها. نعم. وفريق هائل من المهندسين والمبرمجين. وكانت المفاجأة أن الصورة التي رسمها الكمبيوتر تشبه نسيج العنكبوت المحكم. يعني المجرات لا تتوزع عشوائيا، إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة، كل خيط فيه عشرات المجرات ويمتد لملايين السنوات الضوئية، وكأنك أمام نسيج محكم حبك بإحكام. الآن بدأ العلماء يحللون هذه الصورة الكونية. وجدوا أول شيء أن هذا النسيج ليس مفرداً، إنما يتوضع في شكل شبكة ثلاثية الأبعاد.
نعم.
يعني هو متعدد. الشيء الثاني، قالوا إن هذا النسيج محكم ومتقن، وكل مجرة في موضعها، لا يوجد عشوائية فيه. والقضية الثالثة أن هذا النسيج أشبه بطرق تسير عبرها المجرات.
يا الله،
يعني المجرات لا تنشأ هكذا عشوائيا كما نظن،
هي تفتح المجال،
بل هي تنشأ في مكان وتتدفق عبر هذه الخيوط عبر مليارات السنين. هذا الكلام، فكأن هناك طرقا كونية أشبه بهايويز مثل أسترادات. نعم. تتدفق عليها هذه. ألم. طيب، هنا عندما نرجع إلى القرآن نجد أنه لخص لنا كل هذه الحقائق بكلمة واحدة. قال تعالى: والسماء ذات الحبك. فعندما رجعنا للمفسرين ولمعاجم اللغة،
نعم،
وجدنا الإمام القرطبي رحمه الله مثلا يقول: الحبك هي جمع حبيكة. إذن أولا هي كلمة تدل على التعدد.
نعم.
والنسيج هو شبكة ثلاثية الأبعاد.
نعم.
يعني من الخطأ أن تقول نحن أمام نسيج، يجب أن تقول نسج كونية. طيب، ما الفرق بين النسيج والحبك؟ تقول العرب: ليس كل نسيج هو حبك، النسيج المحكم يسمى حبك.
الله.
وبالتالي إذن كلمة الحبك أعطتك معنى الإتقان والإحكام،
أي من لا يصنع النسيج المحكم الجميل إلا نعم. من لديه مهارة فائقة نعم. في صناعة
هذا لذلك العرب تقول: إذا أجاد النساج الثوب قالوا: ما أحسن حبكه، وليس ما أحسن نسجه.
الله.
لأن النسيج قد يكون ضعيفا.
نعم.
مهلهلا
لدى مبتدئ، لدى متعلم،
ولكن
متدرب.
عندما يكون محكما يسمى الحبك. المعنى الثاني من معاني الحبك قال: الطرائق. لاحظها، وهذا الكلام موجود قبل، أيضا موجود في تفسير الطرق القرطبي قبل أكثر من 1100 سنة، يقول الحبك الطرائق.
رائع.
حتى في اللغة. يعني المعنى الثالث من معاني الحبك الإتقان والإحكام. يعني عندما إنسان يصنع مثلا، تسمى حبكة درامية مثلا.
نعم.
حبكة لغوية، حبكة قصصية. يعني ليس
من الحبكة في هذه الموضوع. نعم. عندما تتكامل أركان.
فإذا هنا القرآن بكلمة واحدة يلخص لنا اكتشافا كونيا هو الأعظم، بل القرآن يقسم يقول: والسماء ذات الحبك. والسماء ذات
ستعرفون الحبك. بعد ذلك بسنين طويلة أنها. نعم. ذات حبكة.
ويقول بعدها: إنكم لفي قول مختلف، أي كل من يدعي أن هذا الكون ليس له إله، تكفي هذه الآية دليلا له على وجود الله تبارك وتعالى.
ونعم بالله، نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. سعادة الدكتور، نشكركم على هذه المعلومات القيمة، ولنا وقفات أخرى في حلقات أخرى إن شاء الله،
إن شاء الله.
نواحي إعجاز واكتشافات أخرى من القرآن الكريم، سواء في السماء أو في الأرض. متابعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم من أسرار الوحي. وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.